الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب رسالة الإمام الشافعي عليه رحمة الله عند قوله: الحجة في تثبيت خبر الواحد. وقد ذكرنا أن الإمام يرد على من دعا إلى عدم العمل بخبر الواحد، أو ضيق الاستدلال بخبر الواحد. وذكرت أن بعض المعتزلة، بل رأس المعتزلة واصل بن عطاء، أوماء إلى رد خبر الواحد فيما نقل عنه أبو هلال العسكري من أن العلم يؤخذ من أربعة: كتاب الناطق، وسنة المجتمع عليه، ودلالة عقل، وإجماع. سنة المجتمع عليه، فهل يشترط في السنة أن يكون العلماء قد تلقوا كل حديث على حدة بالقول، أو أنهم اجتمعوا على العمل بحديث؟ فهنا يرد على مثل هذه المقالة، ويرد أيضا على من اشترط في العمل بخبر الآحاد شروطا لا تصلح، كمن اشترط أن يكون الراوي فقيا، أو من اشترط أن لا يكون الراوي قد خالف روايته، أو اشترط أن يكون خبر الآحاد مدعما بعمل أهل المدينة. ثم رد من تهاون أيضا في نقل السنن، فهو لا يقبل الحديث المنقطع، أو لا يقبل المرسل إلا في نطاق وبشروط. وكذلك إذا كان الراوي ليس بعدل أو ليس بضابط، فهو فكأنه يقيم الميزان بين قوم رآهم أسرفوا في العمل بالأخبار حتى قبلوا الرواية من غير ثبت، أو قبلوا رواية قد انقطع سندها، وبين الذين رفضوا وتركوا العمل بأخبار الآحاد أو معظم أخبار الآحاد، فيقيم الميزان ويضع الشروط اللازمة التي يراها في العمل بالأخبار. فقال: الحجة في تثبيت خبر الواحد. وإذا كان يقصد بالواحد الشخص الواحد كما قد أشار من قبل، وهذا هو الذي يريده الإمام البخاري بعد هذا في كتاب خبر الآحاد في الصحيح، يريد أن يبين أنه لا يشترط في ناقل الخبر أن يكون متعددا. وإذا ثبتت حجية خبر الواحد، العدل الواحد، فإن الحديث إذا نقله اثنان أو ثلاثة أو أربعة حتى ولو دون حد التواتر فهو مقبول من باب أولى، لأن هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. فقال الحجة في تثبيت خبر الواحد: قال الشافعي: فإن قال قائل أذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر أو دلالة فيه أو إجماع، فقلت له: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وآدائها امرأ يؤديها، ندب امرأ مفعول به، فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ رجلا أو شخصا يؤديها، والامرؤ واحد نضر الله عبدا. وهنا في التوضيح قال امرأ لأنه في رواية أخرى نضر الله امرأ، فكأنه وضح الرواية التي أوردها برواية أخرى عبدا، والعبد واحد، نضر الله عبدا سمع مقالتي. وإنما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه لخبر عبد، فإذا لم تقم الحجة بخبره ما كان أهلا أن يدعوه إلى نقل مقالته. لماذا يدعو إنسانا لنقل مقالته وهو لا تقوم الحجة بنقله؟ لذلك قال: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وآدائها امرأ يؤديها والامرؤ واحد، دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة، وإلا كان عبثا، والعبث ينزه عنه مقصود الشارع. دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدى عنه حلال وحرام يجتنب، حلال إيه؟ حلال يؤتى وحرام يجتنب. و سبحان الله، قال في سائر النسخ زيادة يؤتى، وهي مزادة بخط آخر في الأصل بين السطور، ويظهر أن من زادها فعل ذلك ليشانس بين الكلام، يعني حرام يؤتى وحرام حلال يؤتى وحرام يجتنب، والكلام من دونها صحيح وهو على إرادتها وإضمارها. بل أنا أقول إنه لم يذكر يؤتى حلال لأن الحرام يجتنب لزوما والحلال لا يؤتى لزوما، فلذا لم يذكر، يعني الحلال يؤتى وقد يترك، والحلال أعم من أن يؤتى لزوما، فقال حلال وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا. هذا الذي يؤدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما قاله رسول الله أو ما خرج من رسول الله أو ما نقل عن رسول الله قولا أو فعلا لا يخرج عن هذا. ودل الحديث على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه، وإنما يكون حظه فيه النقل أو الفهم الظاهر، حظه فيه النقل المجرد كالأرض كالأجادب التي تمسك الماء لينتفع به الناس فيشربون ويرون زراعاتهم ويسقون مواشيهم وهي لا تنتفع. وقد ينتفع الراوي بما نقل لكن انتفاعه يكون أقل من انتفاع الفقيه، فينتفع على قدره. وعليه فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خير، حديث البخاري ومسلم عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. ففسر وإنما أنا قاسم أي الغنائم، والله عز وجل هو المعطي الحقيقي حظي القسمة. وبعضهم فسره بسياق الحديث، قال سياق الحديث مفسر، وإنما أنا قاسم أي أقول الحديث، والله عز وجل يعطي كل أحد من الفهم على قدر اتساع واديه وقلبه. أنزل من السماء ماء أي وحيا، فسالت أودية بقدرها أي القلوب التي تستقبل الوحي. فكما أن الماء الحسي الماء إذا نزل تستقبله الأودية على قدر سعته، وكذلك العلم ينزل، فإنه إذا أتى من رسول الله فإنما يأتي من أعلى. والإمام سيقول في الكتاب وإنما يؤخذ العلم من أعلى، ولي فيه في هذا القول شرح سأذكره في حينه. وإنما يؤخذ العلم من أعلى أنزل، فيأتي المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستقبله القلوب كل على قدر قلبه وسعة قلبه وغزارة علمه. فسالت أودية بقدره، ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه، يكون له حافظا ولا يكون فيه فقيها. وهذا غرض من أغراض الوحي اللي هو نقل النص كما جاء قرآنا وسنة، فيكون حظ القارئ للقرآن أنه يبلغ النص كما أتى لا أن يفسره كالمشايخ الذين يقرؤون ولا يعرفون التفسير، لأن هذا غرض من أغراض البعثة. قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وبعد ذلك ويعلمهم الكتاب، ويتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب، يتلو عليهم آياته الغرض تبليغ النص كما جاء، توثيق المعرفة، توثيق العلم، هذا هو الوحي النازل. ثم بعد ذلك يقول هذا معناه، هذا تأويله، هذا تفسيره. كذلك في السنة أناس حظهم النقل والرواية، وأناس حظهم الفهم والدراية، وأناس أعلى التطبيق والرعاية والاجتهاد. ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه يكون له حافظا ولا يكون فيه فقيها. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازم، في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازم، ولزوم إيه؟ جماعتهم. ومن لزوم جماعتهم الوقوف عند حد المجمع عليه فلا يتخطاه الإنسان باجتهاد، سواء أكان موافقا أم مخالفا، لأنه إن اجتهد فوافق فقد بدد جهده في غير طائل أو في تحصيل حاصل، وإذا خالف فيناقض المجمع عليه. وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازم. هل قال هذا هو الدليل الأوحد على الإجماع؟ قال مما يحتج به، كأنه يقول ويحتج على الإجماع بأدلة أخرى أيضا، هذا معنى كلامه. ومن ذلك قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال لا يوليه ما تولى ويصليه سعيرا على اتباع غير سبيلهم، إلا واتباع سبيلهم واجب، إلا واتباع سبيلهم واجب. وهذا الاستدلال من هذه الآية قد نقله غير واحد عن الإمام الشافعي، وليس هو من أدلة الرسالة على الإجماع، ولكن نقله الإمام البيهقي في مناقب الشافعي، ونقله الإمام ابن السبكي في الطبقات، ونقله غيرهما، وصوب ابن السبكي القصة، صححها. أنا أقول هذا لأن بعض الناس شككوا، قالوا في هذه القصة نظر أو في إسنادها ما قال، هو صحح أن رجلا دخل على الإمام الشافعي وهو جالس مع أصحابه، وقال رجل يعني غير معروف، فاعتدل الإمام الشافعي، وقد كان بعض كان العلماء يتبسطون بين تلاميذهم، ربما يمد رجله، ربما يتكئ، ربما يضطجع، يعني فيجلس براحته. وكان الإمام الشافعي أيضا مريضا، يعني كان مريض ببعض أمراض، منها البواسير، منها، فكان جالسا. فلما دخل يعني جمع نفسه واعتدل، فقال يا شافعي إيش الحجة من كتاب الله؟ الحجة يعني العلم، الحجة في العلم، مصادر المعرفة، إذا قلنا بالألفاظ الحديثة أو مصادر المعرفة الشرعية طبعا. فقال كتاب الله، سنة رسول الله، وإجماع المسلمين. فقال من كتاب الله تقول الإجماع؟ وفي رواية أنه بدأ بالإجماع، فقال من كتاب الله تقول؟ فتفكر الإمام الشافعي لحظة، ثم بادره الرجل وقال أجلتك ثلاثة أيام، فإن أتيتني بحجة من كتاب الله على الإجماع وإلا تبت إلى الله. ثم انصرف. فقام الإمام الشافعي واعتزل الناس 3 أيام، ثم خرج في اليوم الثالث ومنتقع الوجه مصفر اللون، فجلس قال: ما إن جلس إلا والرجل حاضر. فقال له: حاجتي؟ قال له: نعم. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: لا يوليه ما تولى على اتباع غير سبيلهم إلا واتباع سبيلهم واجب. قال له: صدقت. ثم انصرف. فقال الإمام الشافعي: قرأت الرسالة، قرأت القرآن في كل يوم 3 مرات، 9 مرات يقرأ القرآن. سنقول لكم تقليب العلم، المراجعة الدائمة تولد المعاني. فحتى وقفت عليه: طيب أنتم تقولون، طب وهل كان الإمام الشافعي يعمل بالإجماع وهو لا يعرف دليلا؟ أو ولم تقم الحجة عنده؟ أولا، الرجل طلب دليلا من القرآن، وعند الشافعي أدلة من السنة كهذا الدليل الذي قال: مما يحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازم. الأمر الثاني أن المعهود العملي في الأمة أن الأمة مارست الإجماع 2 قرن من الزمان قبل أن يستدل الإمام الشافعي بالآية، فكان عملهم تطبيق أو ممارسة عملية على الإجماع، على حجة الإجماع من لدن الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى الإمام الشافعي. والعلماء المعرفة يفرقون بين أمرين، فهذا أمر مستقر في قلبه، هو مؤمن به، هو مستيقن منه أن الإجماع واجب. وقد يستقر في قلب الإنسان معنى مدعوم بعمل الأمة ومدعوم بأحد، لكنه طلب منه دليل خاص. هذا ما قلت لكم أن أهل المعرفة أو أهل الكلام في نظرية المعرفة أو في المعرفة يفرقون بين الكشف وبين التبرير، ولكن هم يقولون التبرير، نظرية الكشف والتبرير، ونحن نقول الكشف والتدليل، قامت الدليل على المعنى. فقد يكون الشيء واضح تمام الوضوح، لكن حينما يلتمس له دليل يحصل شيء من النظر في الاستدلال. وقد اعترض باعتراضات كثيرة على هذا الاستدلال، الاستدلال بالآية، ولكن هذا أيضا لا يضعف العمل بها. فالكشف، نحن نرى كما قلت لكم من قبل، نرى الأهرامات، فهذا شيء ثابت واقع ولا غير واقع؟
واقع،
واقع، ودليله الحس. لكن من بناه؟ متى بنيت؟ ما هي النظريات الهندسية التي بنيت على أساسها؟ كيف رفعت هذه الأحجار، هذه المسافة؟ هذا نظريات. ولكن اختلافهم في النظريات هذه هل يكر على أصل وجودها بالإبطال؟ لا يقر على أصل وجودها بالإيه؟ بالإبطال. ولذلك بعض الذين ينظرون في الأصول سواء كانوا ممن ينتسبون إلى العلم أو لا ينتسبون إليه أيا كان، حينما يقولون الاستدلال بهذه الآية أورد عليه إيرادات كثيرة، أنا جمعت حوالي 11 إيرادا، 11 اعتراض، والآية والحديث هذا يقولون آحاد يستدل به في أمر كهذا وهو أصل من الأصول الكبيرة، أو إنه فيه مقال، فنقول هذا الدليل ليس هو الدليل الأوحد على حجية الإجماع، بل قام الدليل النقلي من القرآن ومن السنة ومن عمل الأمة الممارسة، حتى لا يقال يستدل على الإجماع بالإجماع، أتكلم على ممارسة الأمة اللي هو النقل العملي، الممارسة العملية، ودليل العادة. العادة عادة إيه؟ عادة ماذا؟ عادة العلماء في بحث العلم، وهو أنهم يقولون إنه قد جرت العادة العلمية أن ما نقل إلينا ظنا يختلف فيه، ما نقل ظنا يختلف فيه، يعني دليل ظني، إما ظني من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة، نجد العلماء يختلفون في إيه؟ في دلالته وفي معناه، فإذا رأيناهم اتفقوا على معنى من المعاني علمنا أنهم وقفوا على قاطع، علمنا أنهم وقفوا على قاطع. ما هو هذا الدليل؟ دليل العادة، لكن العادة هي ليس العرف العام، عادة أهل العلم أنهم لما نظروا في النصوص الواردة وهي آلاف، الدليل الظني يختلف في شأنه ويختلف العلماء حوله ثبوتا أو دلالة أو ثبوتا ودلالة، فيتفرع عن ذلك اختلاف في الفرع الفقهي بناء على اختلافهم إما في الثبوت أو في الدلالة أو فيهما معا يختلفون، فإذا اتفقوا علمنا أنهم اتفقوا بناء على دليل قاطع ولو لم ينقل. الأمر الثاني أن الدليل إذا اعترض عليه لا يدل ذلك على ضعفه دائما، بل قد يدل على ضعفه إن قوي الاعتراض وضعف الرد والجواب، وقد يدل على قوته إن كان الإيراد ضعيفا، ويكون بمثابة التقوية للدليل، فإن المعرفة إذا اختبرت، والمعرفة إنما تختبر بإيراد ما يضاد هذه المعرفة، فإن المعرفة إذا اختبرت وقويت على الإيراد كان ذلك شهادة لها ببقائها وقوتها. بعضنا يظن أن كتاب الفلاني إذا رد عليه صار شأنه ضعيف، الإمام الفلان إذا رد عليه صار موقفه ضعيفا، الدليل ده إذا اعترض عليه صار الاعتراض عليه مضعفا له حتى فنعم العلماء يقولون إن ما لا إيراد، يعني في التعاريف والتقاسيم يقولون ما لا إيراد عليه خير مما أورد عليه ولو كان على الإيراد جواب، لأن إذا هذا إذا 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 كان للإيراد وجه، إذا كان للإيراد وجه، أما إذا لم يكن للإيراد وجه فإنه يقوي المعرفة، لأنها معرفة اختبرت بما يضادها وصمدت أمام الاعتراض، فكان ذلك مقويا له، ويكون إيراد الاعتراضات لبيان ضعف القول المقابل ضعف القول المقابل، والقول المقابل إذا ضعف كان هو بذاته دليلا على قوة المقابل، دليل على قوة المقابل. تفهمون هذا؟ صعب؟ طيب، ربما يأتي كلام طويل في الإجماع، ولكن هذا يعني كأنه شيء خذوها من قبيل التمهيد للكلام في الإجماع، لأنني سأتكلم في الإجماع كلاما طويلا أكثر من هذا بكثير إن شاء الله. قال: وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين، وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازم. أخبرنا سفيان قال: أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله ابن أبي رافع يخبر عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به، فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال ابن عيينة: وأخبرني، طبعا هذا صيغة مساق الذم لمثل هذا، قال وأخبرني، قال ابن عيينة: وأخبرني محمد بن المنكدر عن النبي بمثله مرسلا. وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلامهم أنه لازم لهم. قال: يأتيه الأمر مما أمرت من أمري مما نهيت أو أمرت به، يأتيه. قال: وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلامهم أنه لازم لهم، وإن لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله، وهو موضوع في غير هذا الموضع. قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم، فوجد من ذلك وجدا شديدا، وجد يعني حزن حزنا شديدا، ووجد يختلف معناها باختلاف المصدر، فوجد وجودا أي حصل الشيء، ووجد جدة أي استغنى صار غنيا، ووجد وجدا يعني حزن أو غضب، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين فأخبرتها، فقالت أم سلمة: إن رسول الله يقبل وهو صائم، لأنه دين، يعني هذا يعني كل إنسان له في حياته جانب علانية وجانب سر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، لأنه يبين الشرع في داخل بيته وخارج بيته، ولذلك انتصب أزواجه رضوان الله عليهم جميعا عليهن جميعا مبلغات عمل رسول الله في بيته، من قيام ليل، من معاملته أهله، من معاشرته أهله، من غسله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أحكام النساء المتعلقة بهن. فقالت: إن رسول الله يقبل وهو صائم. فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا، غضب أكثر، وقال: لسنا مثل رسول الله، يحل الله لرسوله ما شاء. يعني استنادا هو أخذها بقرينة إن في أمر الزواج وأمر كذا إن الرسول له خصوصيات في هذا الأمر، فلعل هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل أيضا على ما قاله الأصوليون، إن الفعل من الدلالات، دلالات الفعل من الدلالات المحتملة، لأن الفعل قد يكون خاصا وقد يكون إيه؟ وقد يكون عاما. فقال: يحل الله لرسوله ما شاء. فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله عندها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال: ألا أخبرتها أني أفعل ذلك؟ لأن ده وظيفة نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، يبلغن ما علمنا من دين الله للناس، وبخاصة في الأحكام الخاصة بالنساء. فقال: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت أم سلمة: قد أخبرته. فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله، يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله ثم قال: والله إني لأتقاكم لله ولأعلمكم بحدودي. يعني مبينا أن هذا ليس من الأحكام ليس من الخصائص، ليس من الأحكام الخاصة، إنما هو من الأحكام العامة لرسول الله وللأمة. وكان، طب لماذا غضب النبي؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحملة على الخصوصية ينبغي أن يكون مبتنا على دليل قوي، لا على مجرد وهم أو على ظن مجرد. فغاضب رسول الله، طالما أنك قلت أن الأفعال دلالته احتمالية وهذا من الأفعال ودلالته احتمالية، وهناك بعض قرائن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له خصوصيات في أمر الزواج وشأن الأسرة، لكن هذا أن ادعاء الخصوصية لابد له من دليل، ادعاء الخصوصية لابد له من دليل. قال: وقد سمعت من يصل هذا الحديث ولا يحضرني ذكر من وصله. هذا من الأمانة في العلم. هنا ذكر المحقق أن الزرقاني في شرح الموطأ قال: وصله عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار. وهذا الرجل من الأنصار إبهامه لا يضر، لأنه صحابي والصحابة كلهم عدول، وهو في مسند أحمد. حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أن الأنصاري أخبر عطاء أنه قبل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وقد لعلهم لم يذكروا اسمه سطرا، واكتفاء بالعدالة، وسطرا لحاله لأمره اكتفاء بالعدالة، لكن لو كان الأمر يحتاج إلى ذكره لإيه؟ لذكر، لأن رسول الله قال: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ طب ولماذا يستر حالهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مبين دينا وشرعا. والأمر الثاني أن الرسول غضب من تأويله، وأنه أول الفعل على الخصوصية. واضح هذا؟
نعم.
فذكر الحديث بمعناه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح، وهو كما قال. ورواه ابن حزم في المحلى بإسناده إلى عبد الرزاق، وقد روى الشيخان وغيرهما من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، إلى آخر هذا التعليق الذي يبين أن الحديث موصول. قال الشافعي في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك، دلالة على أن خبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله، لأنه لا يأمرها بأن تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي خبرها ما تكون الحجة لمن أخبرته، ما تكون يعني الحجة فيه يعني. وهكذا خبر أم سلمة إيه؟ خبر إيه؟ أحد. والمرأة التي سبلغت زوجها هي إيه؟ واحد، راو واحد. وهكذا قال وهكذا خبر امرأته إن كانت من أهل الصدق عنده. أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء أو بقباء على المنع من الصرف في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول الله قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشأم يعني إلى بيت المقدس فاستداروا إلى الكعبة. والموقع هناك يستدعي الاستدارة الكاملة يعني من جهة مقابلة. وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه، وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالها، ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة أي به، ولم يلقوا رسول الله يعني إنما جاءهم الأمر إخبارا عن طريق ناقل. لماذا؟ لأنهم إذا كانوا إذا سمعوا هذا من رسول الله مباشرة فالحجة عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله وبعصمة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولم يلقوا رسول الله ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة، فيكونون مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه سماعا من رسول الله ولا بخبر عامة، وانتقلوا بخبر واحد لأنهم لم ينتقلوا بنص كتاب سمعوه ولا بكلام سمعوه من رسول الله مباشرة بدون واسطة ولا بخبر متواتر، والذي عبر عنه بقوله ولا بخبر إيه؟ ولا بخبر عام، وانتقلوا بخبر واحد إذا كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم، يعني انتقلوا عن فرض كان